الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق نقله لكلام أبي عبد الله بن خبيث: ومما نعتقده أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله تعالى لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، والسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه: فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا المقطع فيه بيان ما يعتقد في المكاسب والتجارات، وأن الله سبحانه وتعالى أباحها، ولا شك في هذا، والأصل في معاملات الحل دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. ومصادر التحريم في المعاملات ثلاثة: الربا والغرر والميسر. نعم، الربا والغرر والظلم، ميسر يدخل في الغرر. ويضاف أمر رابع وهو ما أدى إلى هذه الأمور، كل ما أدى إلى هذه الأمور من المعاملات فإنه يمنع، لأنه وسيلة إلى المحرم، ووسيلة المحرم محرمة. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله هذا ليرد على بعض الصوفية الذين يتورعون عن أكل أموال الناس من سبيلها، إذا جاءت من سبيل المشروع، يعني إذا جاءت من سبيل المباح، ويعتبرون في التنزح عن أموال الناس أنها محرمة، أو أنه امتنع الحلال في هذه الأعصار لكثرة المعاملات المحرمة في زمانه وفي زماننا من باب أولى. ولكن هذا الكلام غير صحيح، فالأصل في أموال الناس الإباحة، أي أنها مباحة ويباح التعامل معهم فيها بالتجارات وبغيرها. ولكن إذا علم أن المال الفلاني محرم كأن يكون قد غصبه أو سرقه، فهنا لا يجوز التعامل معه لعلمه بتحريم هذا المال. وأما من اشتبه ماله فاختلط فيه الحلال والحرام، فالأصل إباحة معاملته، إلا إذا علم أن المعاملة تقوم على محرم، يعني كان يدفع إليه عوض من مال يعلم أنه كسبه من محرم، فهنا يمتنع من أخذه. على أن بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله أجاز معاملتهم حتى فيما علم أنهم كسبوهم المحرم لأن الكسب عليهم والتبوعة عليهم واسمه اسم الكسب المحرم عليهم. وأما هذا فقد أخذه من طريق المباح وهي المعاملة والتجارة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلم يشترط للتجارات وسائر المعاوضات إلا أن تكون عن التراضي. وذكر هذا في هذه الرسالة استطرادا، وإلا فليس له صلة بكتاب الاعتقاد إلا الرد على من اعتقد تحليل المفاسد، فهو لا يبين له أنه مخطئ. نعم.
صلى الله إليه. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رفق العبودية إلى فضاء الحرية لإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرة فهو كافر. المسدية بعلائق الآخرية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله
في حقه. والشيخ الآن رحمه الله يتكلم في هذا المقطع الرد على الصوفية الغلاة الذين يقولون إن الإنسان يبلغ درجة من العبودية يسقط فيها عنه التكليف، وهذا كذب وبهتان. فالتكليف لا يسقط عن أحد، بل قد قال الله جل وعلا لنبيه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالعبادة لا تنقطع إلا بانقطاع الأجل. أما ما دام العرق ينبض واللحظ والعين تلحظ والنفس يتردد فإن العبادة لازمة للعبد لا ينفك عنها في حال. ومن ادعى أنه يخرج عن العبودية إلى فضاء الحرية يعني إلى عدم العبادة فهو كافر بإجماع أهل العلم.
وأما قوله إلى أحكام الأحدية فهذا ما تعتقده بعض الصوفية من اتحاد الله جل وعلا ببعض خلقه، فيكون العابد معبودا والمعبود عابدا، وهذا كذب وبهتان وضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية. رقها ورأسها نسخه رأسها. نعم.
وقد اختلط عقله او لحقه غشية يرتفع عنه بها احكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
سقوط احكام الشريعة لمن كان شرط التكليف متوافرة فيه. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الملة. ومن ادعى
لا شك انه كفر، لان من ادعى علم مقامات الخلق ومقاديرهم فقد ادعى علم الغيب. وقال الله جل وعلا: قل لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون الا يعلمون. فالعلم لله وحده، لا علم الغيب له وحده لا شريك له فيه، الا ما اظهره سبحانه وتعالى وبينه، فهذا يرجع فيه الى بيانه وما اخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والا فالواجب الوقوف في ذلك على ما اخبر سبحانه وتعالى.
ومن ادعى انه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويقسم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله، فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ما ذكرناه
هنا، لأنهم يدعون أنهم يقفون على هذه الأمور، معرفة مقامات الخلق ومقاديرهم ومنقلبهم ومآلهم بالفراسة. والفراسة أمر غير علم الغيب، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأما الفراسة فهي تأمل ونظر وكشف يؤتيه الله سبحانه وتعالى بعض خلقه، لكنهم لا يجزمون ولا يدعون علم ما لم يعلموه، بل يستأنسون بها ويعرفون بها بعض أحوال الرجال وأحوال الناس. فهو معرفة الشيء بمقدماته، بخلاف الغيب فإنه لا مقدمات للغيب، هو علم استأثر الله به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمائها الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر العكس صلى الله عليه وسلم. فعلم الغيب أمره إلى الله لا يعلمه أحد. والفراسة هي نظر في أحوال الناس في مقدمات يستأنس بها لكن لا يجزم بها. وقد ذكر في كتاب الله تعالى في قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسلين، قال المفسرون للمتشرفين يعني أهل الفراسة. وذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه الترمذي: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وبه تعلم أن الفراسة أمر غير أن الفراسة أمر غير علم الغيب، لأنها مستمدة من إلهام الله عز وجل وما يقذفه في قلب العبد، ولا يلزم بها. والحديث هذا اختلف أهل العلم في ثبوته على قولين، منهم من ضعفه ومنهم من أثبته، وقد صحح حسنه الشوكاني بكثرة طرقه. نعم. ويذكره ابن القيم رحمه الله في الآن.
أحسن الله إليك. وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
أن صفاته يعني صفات الله جل وعلا بصفاته، يعني مشتركة بصفاته، صفات البشر. فالضمير الأول مرجعه إلى الله والثاني إلى البشر، ويشير بذلك إلى آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفات عز وجل القديمة فهو حلولي، يعني من قال إن صفاته تحل فيه فهو حلولي قائل باللاهوت والالتحام، فهو قول النصارى الذين يقولون بأن الله يحل في بعض خلقه، وذلك كفر لا محالة. أعوذ بالله منه. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاع قول النصارى النصبورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
شرق النصارى عدلوا وبدلوا فيه، عدلت أئمتهم وبدلت الإنجيل على حسب أهوائهم وآرائهم، وهم من جملة النصارى الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال بمخلوق، وأنه كيفما ما تري وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
رحمه الله في هذه الرسالة يجيب على كثير من بدع الصوفية، ومنها ما ذكر هنا القراءة الملحنة، وهي التي يعتذرون بها عن كلام الله وعن كلام الرسول، وهي أيضا القراءة التي يتكلف لها التلحين، تكون على إيقاعات معينة وحركات مدروسة ويتفرغون لذلك ويتعلمونه. وليس المراد القراءة الملحنة التي ليس فيها تكلف ولا تعلم. وقد تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلاما مطولا، وانتهى في نهاية بحثه إلى أن القراءة الملحنة قسمان: الأول ما كان فيه ما لم يكن فيه تكلف ولا تعلم وإنما هو موافق للسجية والطبيعة فهذا لا بأس به، والثاني ما فيه تكلف وتعلم وتحديد إيقاعات وحركات معينة فهذا ممنوع. تكلم على هذا في المجلد الأول، بحثه به مفيد.